نحاول فهم الاستدلال بالآية الشريفة على جواز الكشف وجواز النذر لوجه المرأة، بل قلنا هي ثلاث أقوال معروفة، والقول الرابع الاحتياط والذي التزم به صاحب العروة، وطبعا ما ذكر السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أيضا. ويقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعليكم السلام شيخنا، ويحفظوا فروجهم. وقلنا في الجلسة السابقة أنه بل ذكر فروج بعد النذر هذه قرينة على أن المقصود بالنذر النذر الذي يكون عن تلذذ بالنذر إلى المرأة. مع هذا ما فهمنا من الآية الشريفة والعلم عند الله، لكن هناك رواية ذكرت في المصادر، هذه رواية في شان نزول هذه الآية الشريفة، أنه شاب من أنصار من أتباع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا رأى امرأة آدم كانت من كاشفة الوجه، وبالعكس كانت نساء كنا يقول يلبسن نقاب بل خلف أذان وتكفي شعرها وتظهر وجهها وخديها تماما، بحيث يكون هذا غطاء هذا خلف الأذان حتى أذن أذان طالع. يبدو من موقفها أنه من واضح رواية كانت جميلة، مرأة جميلة جدا، هذا الشاب نظر إليها وهي مقبلة ودخلت في دقاق انجذب إليها من جمالها فمشى خلفها، هذا وكان في الحياة عظم أو زجاج أصاب وجهه، إلى أن مشى خلفها وينظر إليها، إلى أن اختفت المرأة في البيت، دخلت بيتها انتبه إلى نفسه بأنه دماء يسيل على وجهه وعلى صدره وملابسه، قال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنه، يعني هذه ظاهرة اجتماعية، هذا ليس السليم أن النساء مكشوفات وكذا، حتى الرسول يعالج هذا المعنى هذه الظاهرة. فنزلت آية شريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر آية شريفة. فهذه آية عمرت بغض البصر عن مرأة أجنبية مطلقة بلا فرق بين الوجه واليدين وغيرهما. فعلى هذا الأساس تكون آية بمقرم ما قد نزل بأن في الجلسة السابقة بمورد نزول الآية، أوضح شاهد على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة. هذه وليس في الروايتين من يتوقف فيهم إلا هذا الراوي الذي روى عن الإمام الباقر هذه القصة، وهو سعد الإسكاف. سعد الإسكاف، إسكاف ليس بل اسم والده، بل هو بل عمله كان إسكاف، هو الذي يرقع الأهدية يسمون إسكاف، كان هذا عمله. وهذا الرجل يبدو من مصادر أنه كان طويل العمر، حتى قيل أنه روى بعض الروايات من أسبب بن أسبب بن النباتة من أصحاب علي بن أبي طالب، وأن هذا الرجل أدرك إمام الصادق سلام الله عليه، بل قيل إنه أدرك الإمام رضا سلام الله عليه، ولكن كان لا يعلم بإمامتين، إمام الرضا موسى كاظم وإمام الرضا سلام الله عليه، هذا عمدة طعن فيهم. ولكن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهم في رجالهم الموجود بين أيدينا، هذا في الواقع هي خلاصة رجاله، أصل رجال موسعة بلي ما دي كان وصلي خبر أنه وجدوا نسخة لكم جاي أنتظر متى تطبع تلك النسخة ما عاد. على كل حال في هذا الرجال نجاشي الموجود بين أيدينا هاي خلاصة كلام رجاله. هنا قال رجل حديثه منكر وغير منكر، بل هذا عمدة طعن موجود في حكم، ولكن هذا لا يود طعنا في نفس الرجل، إنما هو طعن في مروياته، يعني ما يروي من الروايات بعضها قابلة للقبول وبعضها غير قابلة للقبول، ولأنه غير واضح، وهذا لا يضر بوثاقته الرجل. ولم أجد هذا فيها كتب في المساجد الرجالية طعنا فيه إلى هذا. ثم هو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه هذا فيهم هذا في مصادره هذا وثق الرجل قال صحيح الحديث. فإذا الرجل صحيح الحديث، أما كونه أدرك إمام رضا سلام الله هذا لا يضره، هذا ربما إذا قيل فقد 120 سنة عمره هو يمكن أن يدرك. فالنتيجة ليس في الرواية في سند الرواية إلا هذا الشخص وهذا عند خاتمكم ثقة، وكذلك اعتبرهما ثقة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. إذن فعلى هذا الأساس هذه الآية الشريفة هذا تدل على حرمة النظر على الوجه المرعى، بل إذا كان الرجل أجنبيا عن المرأة مرأة أجنبية وليست بمحرم، وهذه أوضح آية الدالة على حرمة نظر الوجه. واستدل أيضاً على وجوب الستر وحرمة النظر بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية تالية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه الآية بلى أنه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفسرت ما ظهر منها ببعض الروايات هذا بوجه الكفين أو ما هو يكون على الوجه والكفين وهو من المعجزة كذا. فباب هذه ثلاث روايات في الباب 109 الرواية الأولى من نفس هذا الباب 109 رواية الفضيل معتبرة سندا، سألت على أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال نعم يعني ذراع لا يجوز، وما دون الخمار من الزينة يعني ما يكون يبكى من الخمار يعني لا تصل إليه الخمار هو من الزينة. هكذا فسرنا في جلسات سابقة رواية. وما دون السوارين يعني ما يظهر من اليد ما يكون من اليد إلى أن يصل إلى السوار وهو المعدد بمعصم مثلا أيضا من الزينة. فهذه رواية تكون دليلا على وجوب الستر حسب تفسير خادم الطعام، فتؤثر فتعيد الاستدلال بالآية الشريفة. عند هذه روايات الثلاث رواية ثالثة من نفس هذا الباب والرواية ثانية أيضا لكن في سندها خلل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها محرما، قال الوجه والكفان والقدمان، ولكن رواية ضعيفة السند هذا تطرح من جهة. أما رواية ثالثة فهي هذه رواية زرارة ابن عيان حسب ظاهر صحيحة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها أعوذ بالله، قال الزينة ظاهرة الكهل والوجه والخاتم. فإذا جوزنا الكهل جواز النظر إلى الكهل هذا يعني عينين، وجوزنا النظر إلى الوجه وكذلك جوزنا الكشف وكذلك خاتم النساء كنا يلبسنا خواتم بالله كذلك الآن أذن في أصابع اليد وكنا يلبسنا خواتم في أقدامهن أيضا بل في السابق فهذا أذن يدل على جوازه إلا ما ظهر منه هذا ظاهر أنه يكون يجوز الكشف ورواية رابعة من نفس هذا الباب روى الكليني رضوان الله تعالى عليه بسناده عن حسن بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعد بن مسلم في بعض النسخ سعدان بن مسلم غير كيفما كان رجل واحد وهو سعدان وهذا ثقة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سألت عن قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم والمسك وهي القلب نوع من المعدد يسير فإذا فهم الفقهاء أنه جواز النذر من موارد هذه الزينة موارد الزينة حسب ما يقول سيد العالم وسنكلم فيه إن شاء الله ورواية خامسا ولي عبد الله بن جعفر ولي عن هارون في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد قال سمعت جعفرا عليه السلام يقول وسئل عما تظهر المرء من زينتها قال الوجه والكفان فهذه روايات استشهد بها سيد العظمة ليجعل هذه الآيات دالة على جواز كشف الوجه لا على وجوب ستر ونتكلم فيه إن شاء الله